بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام. هذه الحلقة تقدمها مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية بالشراكة مع عوالم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور مصطفى أبو سعد، وهو غني عن التعريف في حديث حول التربية النبوية. نرجو لكم متابعة ممتعة ومفيدة. ما شاء الله دكتور، وجدت لك يعني ما شاء الله جهود كبيرة لأكثر من 10 سنوات تقريبا في برنامج اللي هو برنامج سمات المربي الإيجابي. نعم، وذكرت أنك أو بما معنى الكلام أن على المربي الذي يريد تعلم التربية النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على 4 صفات: أن يكون رحيما، رؤوفا،
حليما،
حكيما.
هذه المحاضرة هي 10 سنوات وأنا أشتغل عليها.
ما شاء الله.
كانت هي باكورة كتاب التربية النبوية وتأصيل نظرية التربوية الإسلامية.
ما سبب تركيزك على هذه 4 صفات؟
مو تركيز، هذه صفات النبي.
النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ممكن نتكلم عليها في الحوار.
في الحوار. لا، هو الحوار بدأ فيما أحسن.
بدأ.
كذاك بدأنا. نعم.
هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عنده 100 صفة. الفاضلة الإيجابية الرائعة، 100 صفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقتضيات. طاهر بن عاشور يتكلم على 20 مقتضى من مقتضيات تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. إمام الشاطبي يتكلم على 5. معنى المقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بمقتضى الرسالة، كأنه كان رسولا، وهذا المقتضى واجب المسلمين اتباعه دون مناقشة، وعدم اتباعه تعني أنك تجردت من إيمانك. هذا المقتضى أنه رسول. كان أيضا رئيس دولة، فكان يتصرف بمقتضى كونه رئيس دولة، إذن يقتضي به من رؤساء الدول، ولاة الأمور، لغير ذلك،
صفات قيادية.
وكان يتصرف بمقتضى قائد جيش، ومن مقتضى قاضي وإمام ومربي وإنسان وزوج وصديق، يعني 20 مقتضى. أنا الذي يهمني في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شخصيته مهمة عندي، لكن من باب القيام بواجب الفرض الكفاية وهو تأصيل نظرية تربوية، أنني أهتم فقط بصفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مربيا. باعتباره مربيا كان يمارس التربية انطلاقا من 4 صفات: رؤوف، رحيم، حليم، حكيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعرف بالحكمة والحلم. هذه الصفات الأربعة هي صفات تخلقية، بمعنى المربي لا يكون مربي، وليس كل أب وأم مربي، قد يكون إطفائي، وقد يكون مروض، قد يكون أيا كان، لكن كلمة مربي التي تدخل في مناط الدعوة له، وقل رب ارحمهما كما ربياني، ما قال كما أنشآني، كما أكلاني، كما ولداني، إلى غير ذلك، كما ربياني. إذن كونك مربي لابد أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مربي. أيضا كان شديد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان شديد في مواقف مع الأعداء، في مواقف الشدة، في الحروب، لكن هذه لم تكن شخصيته باعتباره مربي. ولذلك ينبغي أن نفهم هذا، لا يفهمه إلا من درس وتمكن من علم أصول الفقه والمقاصد الشريعة الإسلامية.
جميل.
هذا الذي يمكن أن يستوعب هذا الشيء، وإلا فإنني قرأت، أخذت كتابا يمكن 1200 صفحة لأحد الإخوة الذين كتبوا في التربية، فباب التربية بالعقاب. التربية بالعقاب أبحث عن دليل، هو يتكلم عن التربية الإسلامية، فأجي أقرأ أكثر من 70 صفحة، أقرأ هكذا على السريع، أبحث عن دليل واحد، وإذا بكل الأدلة هي الحدود،
هو دمجها مع التربية بالعقاب.
يعني دليل العقاب أن العين بالعين والسن بالسن، ويجلد كذا ويقطع يد كذا،
هذا باب الحدود،
هذه حدود، وهذه يطبقها القاضي وليس المربي، إلى غير ذلك.
ربما هو عند إشكال في التصور.
فلما نفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا شديد، بل كان رؤوفا رحيما، ولما نقول الرحمة مع الرأفة وهذه الصفة يتخلق بها لم يكن يتنازل عنها في التربية، يعني لم يمارس سلوكا تربويا باعتباره مربي يخالف الرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لم يخالفها، بمعنى لم يمارس شدة أبدا وهو يربي، ولا ضرب قط ولا رفع صوته قط، حتى الصراخ لم يصرخ في وجه طفل أثناء التربية، ولا انتقد ولا عاتب. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هذا أنس بن مالك الذي يعني تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من 7 إلى 17 سنة، يقول ما رفع صوته قط ولا ضرب قط، وقال ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال شيء لم أفعله لما لم تفعله، بمعنى لا ضرب ولا تهديد ولا عقاب ولا نقد ولا عتاب،
ولا في المشاعر
كان حليم وحكيم. فصاحب الحلم والحكمة لا يمكن يمارس أي أسلوب ضد هذه الصفات الأربعة.
ما شاء الله.
هذه الصفات الأربعة هي التي يتفرع عليها الممارسة التربوية، اللي هي السمات المربي. بمعنى لما نقول كن رؤوفا بأبنائك، يقول كيف؟ إذا نشرح له السمة التي تنطلق من الرأفة والرحمة والحلم والحكمة. إذا هناك سمات 6 فصلتها في هذا الكتاب، التي هي الممارسة العملية للمربي،
اللي تندرج تحت
تندرج من الصفة. الصفة هي صفة، لكن الصفة خاصة بك أنت.
نعم.
أنا الذي يهمني هذه الصفة كيف تمارسها. الممارسة العملية للصفة تسمى سمة، سمات المربي.
إذا تكون ممارسة عملية.
ممارسة عملية. أي نعم.
ما شاء الله.
فهذه قصتي مع هذه الصفات والسمات، والتي على أساسها يعني اجتهدت اجتهادا في حوالي 250 صفحة لتأصيل النظرية التربوية الإسلامية.
ما شاء الله.
لأن لم أجد أن أحدا أصلها. إنما تكلموا عن التربية الإسلامية، لكن نحتاج إلى تأصيل، مثل ما الغرب عنده نظريات غربية، نظريات في التعامل، في تقويم السلوك، في تعديل السلوك. ما وجدت هناك نظرية بهذه التفاصيل أو بهذا التأصيل. فاجتهادي أن هذه النظرية تقوم على 5 أسس نظرية التربية في الإسلام. وعادة النظريات أنا يمكن فصلت فيها في 250 صفحة، تعد تفصيل كبير جدا
إن شاء الله.
أما أصحاب النظرية عادة يكتبوا في 4 صفحات 10 صفحات، فيأتي الباحثون والدارسون بعدهم هم الذين يفصلون غير ذلك. فتفصل أحيانا النظرية بمئات المجلدات، مثل نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي بالضبط، هو كتاب موافقات صغير، وهذا الكتيب الصغير فيه فصل لا يتجاوز 25 صفحة يتكلم فيه عن المقاصد والضرورية الخامس ومقاصد الشريعة وكذا، ما يتجاوز 25 صفحة. الآن في مجلدات وأبحاث ودراسات وأطروحات دكتوراه. إحنا في المغرب عندنا ما لا يقل عن 3000 أطروحة، بعضها طبع بالمئات التي طبعت حول نظرية المقاصد عند الشاطبي إلى غير ذلك. فهذه النظرية هنا
أحسن تكون يعني هذه التربية النبوية التي يعني تصدر منك هي نتاج، ولديها أعمال أخرى من الآخرين إن شاء الله تلحقها. دكتور مصطفى، يعني هل توجد تربية نبوية للشباب وهمومه، ومن أين يمكن أن نستمد ونتلمس هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته
صلى الله عليه وسلم؟ هو كونه مربي، هذه الممارسات هي تربية شملت الطفل والفتيان والشباب والمراهقين والكبار والصغار والنساء والرجال، وشملت حتى الموالي الذين كانوا يخدمون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غد، فهي شملت الجميع. لكن نحن كمختصين نأخذ نظرية وننزلها على الفئة العمرية، باعتبار أن لكل فئة عمرية خصائص ومميزات واحتياجات تسمى احتياجات العمر وخصائص العمر. إذا دورنا نحن مثلما استخلص علماء الحديث من الأحاديث، لا أقول آلاف، آلاف قليلة، بل إن البخاري لوحده هناك مكتبة تضم أكثر من 5000 كتاب في شرح البخاري، بمعنى استخلص المحدثون من أحاديث النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آلاف إن لم تكن ملايين مجلدات. وذاك نحن هذا دورنا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة وجيزة، يعني بمقارنة مع أعمار البشر قبله وأعمار العظماء وكذا، مرحلة وجيزة قضى الجزء الأكبر منها في الحروب، في دفع البلاء، في دفع مكايد المشركين أهل مكة وبني غطفان وغير ذلك، وأيضا اليهود ومؤامراتهم، بمعنى ممارسة التربية لكنها دقيقة. فإذا أنا أيضا تخصصي وهو التربية، احتياجات العمر الطفل والمراهقة والفتيان الشباب باختصار، يعني إحنا ننزل نظرية على هذه الفئات، يعني هذا دورنا نحن. أما الخطوط العريضة والصفات والسمات والممارسات وغير ذلك كلها واضحة لدينا، وواضح أيضا الأسس، أهم شيء الأسس. أول شيء في التربية، هذا الإنسان الذي أتعامل معه طفلا كان أو مراهقا شابا فتى، من هو؟ وهذه هي أول خصائص النظرية الإسلامية، من هو؟ لأن الغرب يختلف معنا عن من هو هذا الطفل، نختلف اختلاف كبير جدا، اختلاف جوهري. ولذلك تحفظي، ليس تحفظي، تشددي الكبير ما في قبول النظريات الغربية والكتب مترجمة، أنا جدا متشدد، يعني من كبار المتشددين أن هذه الكتب لا تصلح. والبعض يا دكتور نأخذ منها، كيف تأخذ؟ أنت تعرف النظرية، تعرف الخلفيات، تعرف ما ورائيات، لست متخصص. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده يقرأ، يعني بعض الأوراق الجلدية من التوراة، فغضب غضبا شديدا، غضب وحمر وجهه وتكلم بصوت حاد، والله لو كان موسى، يعني حيا لما وسيل لن يتبعاني، بمعنى يرفض أن تقرأ هذه التوراة. وعمر، ومن هو عمر؟ عمر الخطاب الذي كان الفاروق، الذي كان الشيطان يتركه يسلك فجا غير فج عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا أن ما يأتينا مترجم غير ذلك هذا خلل. الخلل الأول وهو طبيعة الإنسان، احنا نرى ان الانسان هو مخلوق معزز مكرم، خلقه الله وفضله عن سائر المخلوقات، وسخر له الكون بملائكته ورياحه وكذا، اذا هذا انسان مكرم، ليس المسلم، الانسان بني ادم كلهم مكرمون، مسلم وغير المسلم، هذه نظريتنا. اذا انا ساتعامل مع انسان مكرم. الغرب يرى انه حيوان عاقل، حيوان ناطق، حيوان تقني، حيوان ذو اخلاق، حيوان يفكر، حيوان متحرك. إذن هم يرون أن هذا الإنسان حيوان، إذن حيوان ينبغي ترويضه، والإنسان ينبغي تربيته. إذن فرق شاسع بين التربية وبين الترويض. فكتب الغرب ليست كتب تربية، إنما هي كتب ترويض، يروض الإنسان. وحتى هناك عناوين واضحة، أنا على الأقل عندي ثلاث عناوين لكتب غربية بهذا الاسم، تعلم كيف تروضه، هكذا تروضني، ترويض الشرسة، ترويض. احنا ما عندنا شيء اسمه ترويض الإنسان، ترويض الطفل، ترويض الحيوان، هو الذي يروض. هذا الخصائص من الخصائص الأولى. اثنين، الغايات. احنا غاياتنا من تربية هذا النش واضحة، حددت في غاية ثمانية. الغرب عنده المواطن الصالح، المواطن الاستهلاكي، المواطن كذا إلى غير ذلك. احنا عندنا لا، الغايات أنا حددت أولاً، نسعى إلى تنشئة ابن يتمتع بشخصية قوية، فالقوة هي أساس تربية، لا يوجد غاية أهم من قوة الشخصية، فهي لها الأولوية. يا أبت استأجر فإن خير من استأجرت القوي الأمين، المؤمن القوي أحب إلى الله. إذن أولا قوة الشخصية، إذن قوة الشخصية لا تروض، الترويض هو إضعاف للشخصية. إذا كل أسلوب من شأنه أن يضعف شخصية هذا الطفل أو يهين كرامته إذا ممنوع، لأن قوة الشخصية رقم واحد. اثنين، أن يكون الولد صالحا. الغاية الثانية هو تنشئة ابن يتمتع بصلاح، ابن صالح، إنسان صالح، وليس مواطن صالح، إنما إنسان صالح. أما المواطن الصالح فهو مواطن قد يكون يعني نفعي، أو ما يسمى، ما أحب أذكر المصطلحات الأجنبية، يسمى مواطن براغماتي، أينما وجدت المصلحة فهذا شأنه وهدفه وغايته،
يكون على حسب المصلحة.
إيه نعم، فالمواطن إذا تغير يتغير إلى غدك، لكن الإنسان الصالح هو أكبر من المواطن الصالح. هذا رقم. رقم ثلاثة، أن يكون الولد يتحمل مسؤوليته. أنت لك مسؤولية تحمل مسؤولية شخصياتك، ومسؤولية علاقتك بربك، ومسؤولية عبادتك، ومسؤولية عمارة الأرض والخلافة في الأرض، إذا مسؤول. هذه رقم أربعة، أن يكون يحسن، أن نربيه ليحسن اختيار علاقاته، اختيار العلاقات، الأصدقاء والعلاقات. هذا موضوع خطير جدا، أن الناس لا ترافق فلان، بس تعطيه المعيار، لا تعطيه الأوامر والنواهي تنهى وتأمره، إنما أعطيه معايير كيف يختار علاقاته وغير ذلك. وأنا حددت العلاقات في ثلاث. العلاقة الأولى أن تبحث لك عن شخص حميم يكون عديلك، يكون روحك، يكون خليلك. والخليل يبنى، أنت ممكن أن تؤسس شخصا خليلا في علاقتك معه عندك 20 سنة.
جميل. بس دكتور اسمحني، ذكرت تحمل المسؤولية، أين يمكن نستمد مثلا مثالا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة رضوان الله عليهم في تحمل المسؤولية مثلا؟
تحمل المسؤولية أول شيء كانت من الفطرة التي لم تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم إياها أو يدعوهم، لأن كانت فطريا موجودة عند العرب، مثل الكرامة. الكرامة هي قيمة عليا بالنسبة لنا كمسلمين، لكن الكرامة لم يأتي الإسلام بها، إنما جاء ليثبتها ويحفظها فقط. فهند لما جاءت، هند زوجة أبي صوفيا لما جاءت تعلن الإسلام تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وهي زعيمة النساء، توقفت عند البيعة، قال تبايعني على ألا تفعلنا، على ألا تفعلنا، 1، 2، 3، توقفت. يا رسول الله، أو تفعله الحرة؟ هذا الشيء ليس الدين الذي سأدخله واللي يقول لي ممنوع، الحرة أصلا لا تفعله. وذاك من الأصول في هذا الدين أن هذا الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وذاك من تعليم مسؤولي أن الولد كان يعيش السنوات الأولى في البادية، يتحمل مسؤولية قراراته واختياراته ويتحمل ويقوم بأعمال، يعني يرعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم خضع لهذه التربية. والأحاديث أيضا من أقوى الأحاديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، كلكم بدون استثناء مسؤول. وأيضا الإسلام قائم على المسؤولية الفردية، يعني نحن كمسلمين نؤمن أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، ما أحد يقول لا أنا هذا قدر الله، لا، قدر الله لا يتنافى كونك مسؤول،
أنت تتحمل مسؤولية،
أنت ديننا كله قائم على المسؤولية. جميل. وأيضا الملائكة عندما علمت أن هذا الإنسان سيكلف بالمسؤولية وأنه سيحمل مسؤولية عمارة الأرض القادة، عرفوا أنه سيفسد في الأرض. جميل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن كيف عرفوا؟ لأن عرفوا أن هذا المخلوق سيكون مسؤولا وله الاختيار، المسؤولية مرتبطة بالاختيار، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن أنت تتحمل مسؤوليتك.
ويمكن أن يكون قرين التكليف،
إيه نعم، التكليف بناء على مسؤولية، إذا أنت مكلف، إذا أنت مسؤول عن أفعالك وقراراتك واختياراتك وغير ذلك. أيضا كان يكلف أصحابه، فما من صحابي وما من أحد تربى على يديه إلا وكلف بأمر، ولم يكن فقط يكلفهم بل كان يترصد المواهب والتفرد عند كل صحابي، التفرد. وهذه لم أجد أحدا على وجه الأرض من آدم إلى يومنا هذا يتقن فن يعني البحث عن التفرد في كل شخص. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هؤلاء الآلاف من الصحابة، كل واحد تفرد بصفة، هذا أمين الأمة، وهذا أسد الله، وهذا سيف الله، وهذا أكثر أمة حياء، وهذا حبر الأمة، بمعنى أي مربي هذا عظيم. لم يكن يحفز السلوك الإيجابي، كان يحفز حتى التفرد الذي يتفرد بهذا الشخص،
يعني لذلك يتلمس فيهم هذه الصفة لكل شخص فيهم
التي يتفرد بها. لذلك صحابة تقريبا كلهم فيهم حياة، لكن عثمان تفرد بالحياة، الملائكة تستحي منه. إذن عبد الله بن عباس تفرد بالعلم، عنده قدرة على الاستنباط والعلم لا يملكه أحد، سماه حبر الأمة. ولذلك زيد بن ثابت في الاجتهاد في جمع القرآن، هذا الصحابي لما تقرأ سيرته وكذا الإنسان يبكي ويقول الفضل الذي نحن فيه، يعني يرجع بدرجة أولى لزيد بن ثابت في منهجيته واختياره في جمع القرآن وترتيبه وكذا وغيرها من الأمور. إذن شو هذا التفرد؟ إذن هذه الثالثة. الرابعة اختيار الأصدقاء كما قلت بناء على معايير. المعيار الأول أن تبني لك يعني خليلا، بمعنى الخليل هو الذي يحميك، وجوده في حياتك يحميك ويسندك ويدعمك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد خليل فقط وهو أبو بكر الصديق، عنده أصدقاء كثر لكن الخليل واحد، أبو بكر. وذاك الذي لا يفهم معنى الخليل وأهمية الخليل لا يفهم حتى استراتيجية اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء أحد من علماء الاستراتيجيات الآن والقيادة والإدارة وسأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أهاجر، لقال له هكذا هاجر مع حمزة أو مع عمر، يعني هذا هو أفضل من تهاجر معه. حمزة وعمر لا تتخفى، أخرج نهارا أمام الجميع وقل لهم إني مهاجر للمدينة، بس يكون معك فقط يكون معك عمر أو حمزة. فلماذا اختار أبو بكر وليس بقوة حمزة ولا قوة عمر، وكان يمشي ليلا ويختفي نهارا ويترصد المشركون والذين يبحثون عن المكافأة؟ هذا أبو بكر، هذا الخليل
ما شاء الله
إلى غير ذلك. إذن هذا خليل، إنسان يبحث عن واحد، قد يكون زوج، قد يكون زوجة، قد يكون أخ، قد يكون أب نفسه، وقد يكون صديق لك. الأمر الثاني أن يكون لمعيار أن هذا الصديق الذي أختاره عندي منفعة، أحق علاقتي معه تحقق لي منفعة، تحقق لي مصلحة. ولما تقول مصلحة ومنفعة هذا ليس مفهوم قدحي، والله ذو علاقة صداقة مصلحة
مصالح.
نعم مصلحة مهمة، الدين قائم على المصلحة. يعني هذا رجل، هذا صديق عندي مصلحة معه، يذكر بالله، أشم منه رائحة طيبة، ينفعني في الدنيا، أستشيره، أنفعه، إذن منفعة. واحد صديق تجلس معاه في مقهى، الغيبة والنميمة وقتل الوقت في متابعة التفاهة مثلا وتدخين الشيشة، هل ينفعك؟ أي مصلحة في وجودك معه إلا المضرة، مضرة الصحة والدين. إذا لا أملك، لا أحرص على علاقات تضرني صحيا ودينيا وعقليا وغير ذلك.
هذاك حديث مثل الجليس الصالح،
تشم منه رائحة طيبة، هل أقل شيء تشم منه رائحة طيبة؟ الأمر الثالث وهو أن يكون لك صديق رفيق.
صديق رفيق.
رفيق
جميل.
الرفيق من هو؟ الرفيق هو شخص أنت وهو تشكلان جبهة ضد خصوم في سنة التدافع بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. قد نحتاج إلى رفقاء وليس أصدقاء، قد نحتاج إلى رفقاء أنا وإياهم نتعاون لنصد هذا الفساد وهذا المنكر أو هذا الباطل أو هذا الخطأ مع بعضنا البعض. وهذا ما له شروط، قد يكون حتى غير مسلم، حتى يكون غير مسلم ويكون صديق رفيق.
وهذا نجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الصحابة رفقاء أيضا.
نعم، والمؤلفة قلوب وغير ذلك. أيضا لما كان هناك محاولة في تدمير فطرة الإنسان عن طريق الأمم المتحدة في مؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين وكذا، الذي وقف أوقف كل تلك المشاريع وأجلها إلى الآن بدأت تأخذ شكل منفرد لبعض الدول، كان سيكون شيء معمم غصبا على كل الدول. الذي أوقفها من؟ المسلمون مع الفاتيكان. بمعنى الفاتيكان أيضا كان متشبت بالأسرة وبعدم قبول أي نوع من الأزواج أو الزيجات إلا الزوج رجل وامرأة. فلما تشكلت جبهة المسلمين مع الفاتيكان بالدرجة الأولى، يعني تقووا
بسبب ثقافة الزواج،
بسبب ثقافة الأسرة.
الأسرة
نعم. الأسرة، لأن كان الهدف هو تدمير الأسرة وعدم الاعتراف بالأسرة والاعتراف بأنواع أخرى من الأسر اللي هو الشدود، رجل يتزوج رجل، وعدم الاعتراف بجنس الإنسان. في بعض الدول للآن يكتبون جنس ذكر جنس أنثى، في كثير من الدول حتى دولنا العربية الآن هذا أصبح ممنوع. يقول لا، ما خلي الولد يختار جنسه عندما يكبر.
هذا في التربية كذا معه
عند الغرب الآن في ثلاث دول أصبح إجباري، لا تحدد حتى الاسم، يقول لك اختار اسم يقبل أن يكون بنتا أو ولدا. إذن هذا الصديق الثالث الرفيق اللي ممكن يكون مرحلي مؤقت إلى غير ذلك، وفي حياتنا دائما هناك سنة تدافع بين الحق والباطل. إذن في كل سنة تدافع لا تحاول أنك تكون متفرد، دائما ابحث عن من يقف جانبك حتى لو كان مختلفا عنك في أي شيء، المهم أنت وهي تشكل جبهة ورفقة ضد شيء باطل فساد إلى غير ذلك. إذن هذه العلاقات قد نعلمها للأطفال، لا أقول خذ هذا الولد صديق، خذه رفيق، أنت وإياه ترفضان التنمر والعدوان داخل المدرسة.
جميل.
إذن شكل جبهة لمقاومة الأولاد المتنمرين، أنتم أصبحتم خمسة أشخاص ما يستطيع أحد يتنمر عليكم، وليس صديق ورفيق، دوره الأساسي أن يقف بجانبك وتقف بجانبي ضد هذا التنمر
يتقوى به يعني.
إيه فنعلم الأولاد حسن اختيار الأصدقاء. الغاية الخامسة وهو تربية الأبناء على العفة والطهارة ومقاومة الإباحية. والإباحية كما أشرت لها مرارا تكرارا بدأت تنتشر بشكل قاتل، ولا أبالغ، الدراسة ممكن قديمة 64% ممن يملكون أجهزة يدخلون الإباحية 64%.
هذه دراسة قديمة يعني من غير قديمة. الآن عاد
حين أكثر، حين أكيد زادت النسبة أعلى، وأولاد 4 سنوات عندهم جهاز يدخلوا الإباحية. لما تأتيني استشارات، دكتور أنا اكتشفت مصيبة، ابني تحرش بأختي الصغرى، ابني تحرش بابن خالتي، كم عمره؟ 4 سنوات. أكيد عنده جهاز لوحي مزود بالإنترنت. إيه نعم دكتور، خلاص الولد رأى وطبق وتحفز وتعلم.
إذا عرف السبب بطل العجب.
ويصعب أن يوجد ولد متحرش في سن 10 سنوات الأولى إلا في حالة واحدة، يكون عنده هاتف، يكون هاتف، أو حالة نادرة يكون هو تعرض للتحرش بشكل مستمر وغير ذلك، لكن النسبة الكبرى هو كذا. إذا نعلم الأبناء ونربيهم، الغاية الأساسية أن يكون مع العفة، هي غاية تسمى العفة، لكن العفة والطهارة في هذا الزمان ليس فقط العفة والطهارة هي عدم الوقوع في الرذائل والفواحش، الآن لا، عدم السقوط في فخ الإدمان على الإباحية. الهدف الآخر أن نعلم الطفل غاية، أن نغرس لديه غاية، أن يكون شخصا يمتلك 3 أمور: الحب والتسامح والعطاء.
نعم دكتور مصطفى، هل هناك اليوم، أو إذا قلنا هل هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للشباب هموم وآمال مثل ما هي عليه عند الشباب اليوم هموم وآمال؟
هي الهموم والآمال دائما هي نفسها، لكنها تختلف. فقد يكون هم إنسان في هذا القرن، قد يكون هم كبير جدا وآمال كبيرة جدا، لكن ما تأخذه من جهد ووقت ووجدان هي نفس الهموم التي كانت تأخذها يعني عند فتى مثلا في قرن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهد وغيرها، الجهد والوجدان وكذا هي نفسها، ولكن الآن أصبحت الهموم أقل بكثير، الهموم والأحلام كثيرة، فقلت الهموم وزادت الأحلام، بينما الهموم قديم كل ما رجعنا للعمر كانت الهموم أكثر. ولذلك بعض يقول لي يا دكتور الحين عندنا صعوبة إيجاد الوقت، فأسألهم عدة أسئلة. فحدوا مرة أخذني إلى مسجد عائشة رضي الله عنها في جدة، أنا قالني لي ألقي محاضرة عن التربية وكذا، وموجودة في اليوتيوب هذه المحاضرة. فقال والله يا دكتور نسمعك بس ما عندنا وقت، والوقت تعريف صار صعب. فقلت لي والله ما أدري ظروفكم هنا في جدة، كم وقت تحتاجون يوميا لجلب الماء إلى البيت؟ وهذا أسألكم أنتم أيضا في أي بلد تسمعونني، كم وقت تحتاجون يوميا، كم ساعة حتى تأتون بالماء إلى البيت؟ وكم وقت تحتاجون لتوفير الخبز، يعني مثلا طحن القمح وغربلته ثم عجنه ثم تخميره ثم طهيه ثم أكله، وكم وقت تحتاجون لتجهيزة دجاجة، الجري وراءها أولا ثم مسكها ثم ذبحها ثم ترقية ثم إزالة الريش ثم كذا وكذا، كم وقت تحتاجون؟ وكم وقت تحتاجون لتوفير ما يعطينا إنارة في الليل إلى غير ذلك؟ فكم تحتاجون من الوقت؟ كم تستغرق منكم هذه العمليات التي كانت تستغرق تقريبا 3/4 النهار عند من كانوا قبلنا ويمكن عند أجدادنا؟ الآن يقول لي دكتور الماء عندنا في البيت، يعني عندك في البيت يعني تضغط على الزر ينزل الماء؟ إيه نعم. تفتح ينزل؟ نعم. تفتح ثلاجة تجد فيها كل شيء جاهز؟ إيه نعم. الخبز جاهز؟ إذن السؤال من الذي عنده هموم، إحنا ولا اللي قبلنا؟ كانوا يحملون هم الماء وهم الكهرباء وكل هموم الدنيا. إحنا في هذا الزمن سهلت الحياة وقلت الهموم، لكن زادت الأحلام وزاد الطمع وزاد الأمل وغير ذلك، وزاد التشبت بالدنيا وزادت الصراعات، زادت الصراعات. كان الإنسان قديما يدخل في صراع من أجل توفير احتياجاته ثم يهدأ، إحنا أصبحنا صراعاتنا مستمرة ويومية، والإنسان يستيقظ صباحا لو ما عنده أحد يخاصمه يبحث عنه، سيخاصم وزير الأشغال لأنه رأى حفرة صغيرة بجانب بيته، إذا لازم يفتح معركة مع وزير الأشغال، أو يبحث عن فضيحة، يبحث عن فضيحة. فهذه أثرت على نفسية الإنسان المعاصر بشكل أو بآخر. ولذلك أهم ما ينبغي تمييزه النضج عندنا وراحة البال أن نفرق بين الصراع والخصوم وبين التدافع. لا ينبغي أن تكون حياتي صراعا ولا خصومة، لا أخاصم أحد ولا أدخل في صراع مع أحد أيا كان، لكن التدافع موجود، تدافع بين الحق والباطل هذا موجود وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسنة التدافع غير سنة الصراع، الصراع يجهد الإنسان ويحطم معنوياته ويجعل منه إنسانا غير ناضج، بينما التدافع يعطيك القوة ويعطيك الصلابة ويعطيك أيضا التبات. وذلك ما دام الإنسان في صراع وجدال وعقم وخصومة لا يملك الصلابة، يسقط بسهولة.
نعم دكتور، فلو جينا يعني ربما يقول شخص الآن أن ربما هموم شباب اليوم هي من باب الترف والكماليات ولا يستطيع أن يميز بين هموم وآماله، كيف يمكن يعني أن نقول هل هذه عبارة صحيحة مطلقة هكذا مطلقا؟ يعني
الهموم عندما نتحدث عن هم وهم إيجابي فعال ينبغي أن يكون الهم مرتبطا بقيمة وليس بشهوة أو غريزة. الإنسان تحرك إما غريزة وشهوة وإما تحركه قيمة، وكلما زادت القيم في حياة الإنسان ارتاح وسعد واطمأن ونضج، وكلما زادت الشهوات والغرائز في حياة الإنسان كلما أصبح أكثر هماً وأكثر حزناً وأكثر عجزاً في حياته. لماذا؟ لأن الغريزة والشهوات لا تشبع وإنما تطفأ، والغريزة كلما أعطاها الإنسان جعل هماً كلما زادت حاجة إليها وزاد جوعه. وذاك عندما ألفت كتاباً في العلاقات الزوجية تحدثت عن الغايات التي من أجل يتزوج الإنسان المسلم، وحددت في 20 غاية، 19 غاية تعد قيم وغاية واحدة تعد غريزة، وهي آخر شيء يبحث فيه الإنسان المسلم عند الزواج. آخر شيء ينبغي أن نفكر فيه هي أن هذا الزواج يعطي الإنسان فرصة لإطفاء غريزته أو التمتع بهذه الغريزة هو إطفاء. لكن لولا أن الله عز وجل جعل في فطرة الإنسان متعة لا ترك الإنسان ولا أهمل ولا مهتم فيها ولا مهتم بالنسل أصلا، فجعل فيها متعة. فهذا آخر شيء ينبغي التفكير فيه، إنما التفكير في الغايات الأخرى، أنها استجابة للفطرة، استجابة لله، استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لإيجاد الصديق الرفيق الذي يساعدك الذي تكمل دينك معه، أنك تجد الصديق، أنك تحيي الأحكام الشرعية التي لا يمكن إحياؤها إلا بالزواج، أنك تبتغي الولد الصالح، أنك تقوم بعبادة تعد من أعظم العبادات أجرا عند الله هي تربية الأبناء، أنك تطيل عمرك وتطيل عملك فقد يطول عملك لقرون عدة، لأن إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، منهم ذرية صالحة ولد صالح. هذه كل غايات، والغريزة آخر شيء. فعندما تصبح حركة الإنسان مرتبطة بالغريزة يصبح أكثر هما، وذاك الهموم ليست إيجابية، الهم هو اضطراب ومرض ومصيبة وكارثة كان يتعود نبينا صلى الله عليه وسلم يوميا منه، اللهم إني أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل. هناك 7 أمور كان يتعود النبي صلى الله عليه وسلم منها، منها الدين وقهر الرجال وغلبة الدين وغير ذلك. إذن هذا الهم، والهم دائما مرتبط بالغرائز، هذه لما نتكلم عن محركات سلوك الإنسان. وكما قلت الغريزة لا تشبع إنما تطفأ، ماشي. الإنسان يطفئها فقط، الغريزة شيء عند الإنسان يطفئها ليعود الإنسان إلى قيمه وإلى حركته المرتبطة بالقيم. ودائما أعطي مثال بسيط، الفرق بين القيمة والغريزة أننا قد نستدعى في مناسبات وفي أفراح وتقدم لنا وجبات عبارة عن وجبات مفتوحة فيها 80 إلى 200 صنف من الأطعمة، فالأصل أنك تأكل الأكل الذي يحتوي على قيمة غذائية. ما هي القيمة الغذائية؟ موجودة في الخضار، والفواكه والنشويات واللحوم والمشاوي والأسماك، هذه القيمة الغذائية. فالإنسان يأكل ويأخذ القيمة، في الآخر يقول الحمد لله شبعت، لا بأس من التحلية. تحلية، تحلية هي الغريزة.
جميل.
أن الإنسان يذهب ليحلي، ولكن لو أنني أهملت القيمة ودخلت إلى أصناف الحلويات لا تشبع، قد تصاب بتخمة لكن لا تشبع، لأن الغريزة لا تشبع منها. الغريزة هي عبارة عن جوع مستمر لمن أعطاها اهتمامه. وذاك علاقتي بكم وعلاقتي حضوري في هذا المؤتمر، ما الذي يجعلني أحضر؟ هل هي غريزة ولا قيمة؟
القيمة
هي القيم، الأخوة التي تربطنا، خدمة المجتمع، خدمة الأوطان، حفظ نشئنا إلى غير ذلك، توعية الناس، تقديم خدمة للمجتمع، حفظ الفطرة، كلها قيم التي تجمع الإنسان. لكن عندما تضيع هذه المعاني ويأتينا الفكر الغربي الذي ينظر إلى الإنسان حيوان، الحيوان تحرك الغرائز، الغرائز هي الأولى التي تحرك الحيوان، بعدها ممكن نجد عند بعض الحيوانات بعض القيم، اعتبار عبارة عن فلتات عند بعض الحيوانات، فيها عندها قيم لكن فلتات. احنا مختلفين عن الحيوان، لكن الإنسان الغربي والتربية الغربية تريد أن تحول الإنسان إلى حيوان تحرك غرائزه، سواء كانت غرائز المشتريات والموضة والأشياء الموقعة والماركات، أو الغريزة الجنسية التي بدأت تنتشر في كل شيء، حتى في الرسول المتحركة الموجهة لأطفال في عمر 3 و4 سنوات.
جميل دكتور، جزاك الله خير. إذن على الإنسان ربما نقول أنه يعني يحدد ما هي غاياته وما هي الغرائز لكي بعد ذلك يعني يعيش بسلام. دكتور، هل توجد في التربية النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة للنساء، وأين نجدها؟ يعني
لاحظ، التربية عندما نتحدث عن التربية فأسس التربية واحدة، هي نفس الأسس التي توجه للمرأة وللرجل وللطفل وللفتى وللشاب وللكبير ولأي إنسان كانت، هي أسس. تبقى خصوصيات مرتبطة بالاحتياجات، احتياجات النساء. أنا أتكلم من جهة، من وجهة نظر المرأة اللي هي البنت، يعني طفلة أو فتاة، احتياجاتها لها خصوصيات والولد له خصوصيات في إشباع الاحتياجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لهذا السن بالضبط يعني كان هو قوي في كل شيء، لكن تميز وتفرد في تنشئة احتياجات البنات، تفرد بها. ولذلك نحن أيضا كمسلمين، لأنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأيضا تعلمنا منه قوة التربية في إشباع احتياجات البنات. وذلك نحن أمة العربية والإسلامية، نحن أمة نتقن فن تربية البنات وعندنا خلل كبير في تربية الأولاد.
كيف؟
بمعنى نحن نفضل البنت على الولد، ونعطي للبنت إشباع احتياجاتها أكثر مما نعطي للولد، فنحسن تربية البنات على تربية الأولاد. وقد شاركت من الطرائف في برنامج شؤون عائلية، شاركت فيه عدة سنوات من 98 أيام الأخت حنان الكندي، ثم حنان الأخت سافرت، جاءت الأخت طاهرة اللواتي، فطبيعتي أنني أتفق على الموضوع مثلكم، ثم اتفقت على موضوع ولا أي شيء، إيه نتفق على الموضوع فقط، ما في محاور ولا أسئلة أبدا، ما أريد أعرف أسئلة. فكان إعداد الأخت طاهرة مع فريق عمل شؤون عائلية حول تفضيل الأولاد على البنات في عالمنا العربي وفي مجتمعاتنا وكذا، وهيئت البرنامج على هذا الأساس بما فيها تلك المقاطع التي التقطتها في مجمعات هنا وآراء بعض كذا، والمادة التي حضرتها والمقدمة كلها إحنا نفضل الذكور على الإناث، وإحنا دائما البنت مسكينة والولد كذا. المهم فجئت فسمعت المقدمة الطويلة، وسمعت أيضا ارتسامات الحضور وكذا، يا دكتور كيف تفسر لنا تفضيل الذكور على الإناث في عالم العربي؟ أول شيء أنا لا أتفق على الموضوع، نحن نفضل الإناث على الذكور، نحن نحسن تربية البنت والمسكين الولد مهمل، نحن نرتكب كوارث تربوية مع الأولاد. دكتور أختي دعينا، أنت عندك وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر، النتائج هي التي تحدد، النتائج تحدد لنا من الذي نحسن تربيته. ممتاز، فأنا أقول لك من بيئتنا في الكويت أن في الكويت كلية الطب الكويت المغرب الجزائر هذه ثلاث دول اللي أعرف أنا عن قرب كلية الطب فوق 80% بنات. ما معنى بنات؟ بمعنى كلية الطب تتطلب مجموع كبير جدا، وفي بعض الدول مثل المغرب وباقي الدول يعني أيضا مباراة، بمعنى بعد 50 سنة لن يوجد طبيب واحد. إذن هذا واحد. اثنين، المتفوقين، حضرت وأنا في الكويت ثلاثة حفلات هذه قديما لتخريج المتفوقين، سمو الأمير رحمه الله الشيخ صباح حضرت معه ثلاث مرات في تكريم متفوقين في الجامعات. فتأتي طوابير يعني 30 بنت، المتفوقة الأولى امتياز مرتبة الشهر الثانية الثالثة الرابعة، ثم يأتي طلال منثلا وراء فوج من البنات وفوج من البنات وراءه، فتكريم 500 بنت مع 10 رجال المتفوقين النساء. المسؤولية في البيوت، بيوتنا العربية تقريبا كلها كانت ذلك الوقت كانت دولة هي استثناء فقط، دولة واحدة، وليس استثناء بسبب التربية، بسبب القوانين التي تضيق على المرأة بعض الأمور. مثلا هو السبب اللي خلى الرجل يقوم بمسؤوليته أكثر من المرأة. بعدما أزيل هذا التضييق رجع الحال على ما هو، بيوتنا تقوم على المسؤولية على المرأة، بمعنى احتياجات البيت، تربية الأولاد، متابعة الأولاد، تعليم الأولاد، حتى السباك إذا احتجناه والكهرباء المرأة تتصل النساء. فالسؤال، هل المرأة أفضل من الرجل؟ لا. المرأة أذكى من الرجل؟ لا. إحنا ما نقول واحد أذكى من الثاني، ولكننا نحن أحسننا تربية البنت فرأينا النتائج، حلقات تحفيظ القرآن، حلقات العلم، النساء أكثر من الرجال، ابحث في التفاهة تجد الرجال أكثر من النساء، إلى غير ذلك، متابعة الرياضة وكذا الرجال أكثر من النساء. إذا نحن نحسن تربية البنات، والدليل النتائج أن بناتنا تبارك الله الصلاح والتدين والفقه والعلم والتمكن والحرص على تربية الأبناء والقيام بالمسؤوليات كهدف أساسي وهو المسؤولية، البنات تميز في الدراسة بنات. هذا ليس أن البنت أفضل، أن احنا نحسن تربية البنات، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مما ورد وتتبعته في التربية أن أخذت سمات التربية تقريبا من علاقتي مع فاطمة
ما شاء الله،
وأيضا علاقتي مع باقي البنات، وعلاقتي مع عائشة في العلاقات الزوجية وخديجة وغير ذلك. فلذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مضمون كيف تقبل البنت، تتعامل مع البنت وتعترف بالبنت باعتبارها كإنسان، تعترف بذاتها. الولد لا، النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لم يعترف بأصحابه لذواتهم، دائما لصفة فيهم، أنت راعي لهذه الصفة، ما أجملك، سمعت وقدميك في الجنة، الله ضحك لصانعك أمس، دائما في صانع، البنت لا لذاتها. فلما مدح البنات عائشة ولا فاطمة ولا خديجة، منح لذاتها، وفاطمة لذاتها. لكن ما وردتنا أشياء كثيرة جدا عن فاطمة مثلا وفضائل فاطمة ما لم تردنا، لا، لماذا؟ لأن النبي كان يعامل باعتبارها إنسانة مقربة إليه، سيدة نساء العالمين. هذا باختصار، هذا الذي البنت تحتاج أن تعترف بها لذاتها، الولد أن تعترف به لجهدي وأعمالي وإنجازاتي، البنت تحتاج أن تسمع لها وتنصت لها باهتمام يوميا، الولد يحتاج أن تشاركه حوارات، حاوره، كلمه، يكلمك، البنت اسمع لها. مثلا البنت تحتاج أن تدعمها وتشعر أنك سند، أن البنت تعتمد عليك كوجود، تستطيع أن تعتمد عليك. الولد يحتاج أن يعرف أنك يستشيرك، ليست سند، وما يحتاج تكون سند، لا، يحتاج تكون مشيرة أو تكون صديقة أو تكون مثلا مشارك له. البنت تحتاج تشعر بالأمان والسند، هذه خصائص الاحتياجات بينهم. أما التربية فهي نفس الأسس، لأنها تقوم على الرحمة والرأفة وغير ذلك.
جميل.
ولكن في شيء آخر لعله ليس مرتبطا بالآن، لكن مرتبطا ببيئة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الوقت الذي كانت المرأة غير محبوبة، الأنثى التي تولد غير محبوبة وغير مقبولة إلى غير ذلك، لا تتكلم عن الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت إلى غير ذلك. فلذلك أعطاها نوع من الفضل، أن من رزق بنتين ثلاث بنات، بنتين أدخلاه الجنة، من أحسن تربية البنات، البنات كذا، الأنبياء يسمون أبو البنات، كل أغلب الأنبياء لم يكن كل الأنبياء تقريبا عرفوا بالبنات إلى غير ذلك، وكثير من الأنبياء ما عندهم أولاد كلهم بنات، حتى يعطي قيمة لمفهوم لجنس البنت في ذلك الوقت. أما نحن الحمد لله قد تخلصنا من هذا الشيء إلا قليلا.
ما شاء الله، جزاكم الله خير على ما فضتم دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، لو جئنا مثلا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في تربيته للنساء مثلا، هل نقول أن تربيته أو بشكل عام أنها كانت تربية إيمانية فقط معزولة عن التربية العملية والاجتماعية، أم كانت أيضا هناك أنواع أخرى من التربية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
التربية التي كانت لب تربية النبي صلى الله عليه وسلم هي التربية النفسية الوجدانية، هذه التربية التي ركز عليها مع النساء خصوصا لكن مع العموم، التربية الوجدانية وليست الإيمانية. لأن التربية الإيمانية كانت تمشي بثلاثة، تنزل مع الوحي، تنزل يتعلمها من السلوك اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتربية الإيمانية كانت بديهية في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الوحي وتفسير الوحي وغيرها من الأمور، لكن كان حرصه على التربية الوجدانية، التربية القلبية. ولذلك في علماء السلوك في تاريخنا يعني أبدعوا في هذه التربية.
كيف يمكن دكتور أن تكون هذه التربية الوجدانية؟
اللي تقرب لنا سموها عبادة القلوب. ابن الخيم الجوزي يفصلها تفصيل، وأكثر بالنسبة إلي أنا كشخص أفضل من أعطاها أولوية في الكتابة والتأليف ابن الخيم الجوزي، لكن كثيرين قبله وبعده غير ذلك، لكن تعجبني كتاباته لأنها علمية ودقيقة وبعيدة عن الحشو، لأن هذا المفهوم الإسلام نفسه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تربية وجدانية، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كل الجسد، معنى الجسد صلح الروح والعقل والجسد والبدن والسلوك والتصرفات، ألا وهي القلب. وذلك هذه التربية هي التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يكاد البعض، لا أقول ينكرها، يقلل من أهميتها، وهي أهم تربية، بل إنها مناط قبول الأعمال عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم،
التي هي التربية الوجدانية،
التربية الوجدانية، تربية القلب على سلامة الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر رجلا لم يكن من الصحابة ولا معروفا، ولا معروفا بعلم ولا بجهاد ولا بإنفاق ولا مما عرف عليه كبار الصحابة، ثلاثة مرات يدخل عليكم رجل الآن الجنة نفس الرجل، ويأتي عبد الله بن عمر ليكتشف السر، في الأخير وجد أنني ما نمت ليلة وفي قلبي غل على أحد، قال هذا الذي لا نطيق. شوفوا التربية الوجدانية الإيمانية، تربية القلوب. وأيضا علماءنا، حتى العلماء يقول لك أس العمل الصالح في تربية في القلب، بمعنى أنت تصلي، صلاة عبادة، صلاة تجزى عليها، لكن الجزاء الذي تأخذه أسه أو ضعفه والقلب.
ما شاء الله.
كلما زدت خشوعا وطمأنينة وأنت تصلي كلما ارتفعت وتضاعف أجرك. إذن حتى الحركات التي يقوم بها الإنسان، والذين الحديث الذي روي أيضا، الذي تلات أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. إذن شوف، هذا إنسان قارئ للقرآن وداعية إلى الله وناشرا للعلم، والثاني منفقا في سبيله، والثالث مجاهدا في سبيله، كيف أن الذي أحبط أعمالهم وجعلهم تصعر بهم النار هو القلب، هو الإخلاص. ولذلك هذه التربية النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، يعني ركز عليها، لأن هي مصدر التبات. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء، أنا دائما أقوله قد أكون مخطئا، لم يكن بحاجة إليه النبي، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء، هو لم يكن بحاجة إليه. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك. احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل ان الانسان يفكر النبي ممكن قلبه يتغير، مستحيل الى غير ذلك، لكن كان يقول هذا الدعاء. وايضا لما يقول ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبين الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار، اذا ما الذي يسقط القلب؟ ثبت قلبي على دينك، ثبات إلى غير ذلك. ذلك هذا القلب هو المهم. ولذلك وساوس إبليس أخطرها تلك التي ينفتها في القلوب، وهي أخطر مما ينفته في العقول. بل إن يعني وساوس إبليس العقول من صريح الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم صحابة 40 صحابة كانت عندهم هذه الهواجس اللي هي هواجس عقلية، فقال إذا وجد أحدكم فليضع يده على صدري وليقول آمنت بالله ولا إله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من صريح الإيمان. فإن الشيطان يئس أن يأتيكم من الغرائز والشهوات فأتاكم من كذا، لكن إذا لعب بالقلب ضاع الإنسان.
ما شاء الله، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا بارك دكتور مصطفى على ما أفضت وأفدت، ونشكر لكم على هذه الجهود التي قمتم بها وعلى هذا اللقاء الراقي، يعني استفدنا منكم كثيرا.
بارك الله.
وعلى صدد أن الحلقة انتهت، فلا نأمل إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى
إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحفظ لهذا الوطن استقراره وأمنه وسلامته ونضج أهله وطيبة أهله. فعندما سئلت سألني الدكتور محمد العوض يوما ولقاء مسجل، دكتور من هو أطيب شعب؟ قلت بلا منافس ولا منازع ولا تفكير الشعب العماني، ولا أقولها موجبة، بل قلتها في المغرب وقلتها في الجزائر وقلتها في لبنان وقلتها في ليبيا وقلتها في الكويت، أن هذه الطيبة التي أعطيت لأهل عمان يعني كأنها جمعت في أهل عمان ثم تفرق أجزاء منها لباقي الدول.
ما شاء الله.
وكل شعوبنا فيها خير، وكل شعب له ميزاته، وميزتكم الطيبة. فليس لما يلتقي بأهل الطيبة يرتاح، يرتاح نفسيا ويطمئن كأنك في خلوة مع ربك وأنت وسط إخوانك من أهل هذا الوطن الجميل.
ربما يطيب لأنه يرى أهل الطيب معكم. بارك الله فيكم.
لا، هذا طبع، هذا سمة عند أهل عمان لا تختلف.
جزاك الله خيرا.
لا يختلفون.